قال فإن آواه الجرين يعني معناه قطع وجذ وجعل في الجرين الذي هو المكان الذي يبث فيه ويجف فيه ويكون حرزا فأخذ منه شيئا بلغ ثمن المجن الذي هو ربع دينار أو مقدار ربع دينار أو ثلاث دراهم فإن فيه القطع الذي هو قطع بالسرقة. ثم اشكال بعد ذلك
وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره
وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره الذي مضى أنها لك أو لأخيك أو للذئب أو أن اتركها.
وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة.
ما كان في طريق الميتاء يعني مطروق مسلوك يعني يأتيها الناس أو في قرية جامعة في مكان فإنه يعرفها سنة. وكذلك أيضا لو كانت أنها في مكان يعني في فلات وكذا فإنها تعرف ولكن ذكر يعني النص على هذا والله أعلم لأن هذا محل تجمع الناس وأن السقوط يحصل وأن الغالب عليه أنه إذا عرف أنه يوجد بخلاف إذا كان في فلات فإنه قد لا يحصل أن يعثر أو أن يأتي ذلك الشخص في ذلك المكان الذي حصل فيه التعريف وهو ليس المكان الذي ضاعت فيه الضالة فلا يكون مثل ما إذا كانت في قرية جامعة أو في طريق الميتاء الذي الناس يسلكونه ذاهبين آيبين.
فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأتي فهي لك.
فإن جاء طالبها فادفع إليه يعني إذا وصفها بما هي عليه ادفعها إليه وإلا فهي لك يعني أنه يملكها ولكنه إن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يدفعها إليه.
وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس.
وما كان في الخراب يعني في خربات يعني في الجاهلية وكذلك في الركاز أي المدفون يعني في الأرض ففيه الخمس يعني فيه الخمس والباقي الذي وجده يعني فيه الخمس يدفعه والباقي يكون لمن وجده. وإيش بعده؟
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة والليث بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن محمد بن عجلان
عن محمد بن عجلان المدني صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وقد مر ذكر هؤلاء إلا أنه جاء هنا التنصيص على أن الجد هو عبد الله بن عمرو ويكون شعيب يروي عن جده يروي عن جده عبد الله بن عمرو. وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فيكون متصلا ويكون الحديث حسنا لأن كل من عمرو وشعيب صدوق فحديثهما حسن وكذلك محمد بن عجلان أيضا صدوق.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا قال في ضالة الشاء قال فاجمعها
قال اجمعها يعني خذها اجمعها مع غنمك لكن كما عرفنا يعرفها وبعد سنة يملكها.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي أسامة
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن الوليد يعني ابن كثير
عن الوليد يعني ابن كثير وهو
صدوق أخرج له أصحاب الكتب
وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عمرو بن شعيب بإسناده
وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط. وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال خذها قط يعني لم يضف إليها كلمة أخرى يعني خذها قط يعني ما في زيادة مثل ما مر فإن جاء كذا فأعطيها إياه لكنها كما هو معلوم كلها ثابتة.
قال حدثنا مسدد
مسدد مرة ذكره
عن أبي عوانة
أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عبيد الله بن الأخنس
عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق
نعم أخرجه أصحاب الكتب
صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده
وقد مرة ذكره
وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء.
أيوب بن أبي تميم السفياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأيوب بن عطاء هو
يعقوب بن أبي بن عطاء.
يعقوب بن عطاء
ضعيف أخرج له النسائي.
ضعيف أخرج له النسائي.
عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد مر ذكره.
مرسل.
نعم.
عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا مرسل.
قال خذها موسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا قال في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيه فاجمعها يعني مع غنمك حتى يأتيها باغيها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد قال حا وحدثنا ابن العلاء عن ابن إدريس.
ابن إدريس عبد الله بن إدريس ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إسحاق.
ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبد الله.
عبيد الله بن مقسم.
عن عبيد الله بن مقسم. حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أد الدينار.
ثم رد أبو داود حديث
أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه أن عليا وجد دينارا فجاء به إلى فاطمة فقال الرسول أنه رزق وأنهم استفادوا منه فجاء امرأة تسأل عن الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أد الدينار. وهذا يدل على أن الدينار لا يحتاج إلى تعريف. الدينار هو 12 درهما لا يحتاج إلى تعريف لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى تعريفه بل أباح لهم أن يستفيدوا منه. لكن إن جاء صاحبه يسأل عن يعني هذا الشيء القليل الذي لا يحتاج إلى تعريف إن جاء أحد يسأل فإنه يعطيه إياه لكنه لا يحتاج إلى أن يعرف سنة. فدل على هذا الحديث على أن الدينار لا يحتاج إلى تعريف وأن ما دونه كذلك من باب أولى.
قال حدثنا محمد بن العلاء عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عمرو بن الحارث المصري ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن بكير بن الأشج.
بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن مقسم.
عن عبيد الله بن مقسم وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن رجل.
عن رجل وهو مبهم.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه رجل مبهم لكن الحديث التي ستأتي بمعنى دالة على ما دل عليه.
حسن لغيره.
نعم.
حسن لغيره.
نعم فيكون حسن.
قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قراطين فاشترى به لحما. نعم.
ثم ورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا فذهب واشترى به دقيقا فعرفه يعرف صاحب الدقيق علي رضي الله عنه فسامحه وأعطاه الدينار وبعد ذلك أخذ الدينار وقطع منه قراطين وشرى بهما لحما ثم جاء بهما إلى فاطمة فطبخ ذلك وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جاء يعني من يسأل وأمر بإعطائه الدينار.
هو الدينار من صاحب فعرفه صاحب الدقيق
عرف عليا وعرف الدينار
فرد عليه الدينار
لأنه سيأتي فيما بعد أن سامح أعطاه الدقيق
باعه بلا ثمن.
إيه أعطاه الدقيق لما عرف أنه سهر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيأتي وهو يعني
ما بعده شارف له.
نعم.
قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني.
الهيثم بن خالد الجهني ثقة خرجه حديث أبو داود.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعد بن أوس.
عن سعد بن أوس العنسي
العبسي.
العبسي وهو
ثقة خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
ثقة خرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن بلال بن يحيى العبسي.
عن بلال بن يحيى العبسي وهو
صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمة رضي الله عنها وحسن وحسين رضي الله عنهما يبكيان، فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقال فقالت فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقة. فجاء اليهودي فاشترى به. فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ بدرهم لحما. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. فقال كلوا بسم الله. فأكلوا فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه.
ثم رجع أبو داود حديث
سهل بن سعد
السعدي رضي الله عنه أن عليا وجد دينارا ذهب واشترى به سويقا أو اشترى سويقا فسأله وكان ذلك من يهودي فقال أنت ختن أي صهر زوج الخدم هو زوج البنت الذي يزعم أنه من أبيه. قال نعم. وهذا معنى الذي سبق عرفه يعني الذي سبق أنه عرفه يعني عرف عليا فأعطاه الدقيق وأعطاه الدينار يعني سامحه في الدقيق. ثم إنه ذهب إلى 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 فاطمة وذلك ذهب واشترى بدرهم لحما ورهن الدينار عند صاحب اللحم وأتوا وأتى باللحم وبالدقيق فطبخوه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل فأكل وأكلوا وأكل معهم. ثم إنه جاء شخص أو غلام ينشد عن هذه الضالة التي هي الدينار فسأله أين فقدتها فقال إنه فقدها في السوق. وكان الدينار مرهونا بالدرهم عند الجزار فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجزار بأنه يرسل الدينار والدرهم يعني هو ضامن له يعطيه إياه فأعطاه أرسل الدينار فأعطاه ذلك الغلام. فدل على أنه ما دل عليه الحديث في الطريقة الأولى السابقة أن الدينار لا يعرف وأن وأنه إذا جاء من يطلبه ولو كان لا يعرف ووصفه وعرف ذلك الشيء الذي هو موجود مطابقا لما عندهم فإنه يدفع إليه.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي
صدوق
ربما أخطأ
أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه عن ابن أبي فديك
محمد بن إسماعيل بن مسلم صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن يعقوب الزمعي
هو
صدوق سيء الحفظ
أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة عن أبي حازم
وهو سلمة من دينار ثقة أخرجه البخاري أصحاب الكتب الستة.
عن سهل بن سعد
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
ثم ورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بالسوط والعصا والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. وهذا يعني فيه أن مثل هذه الأشياء البسيطة والسهلة التي هي السكين والحبل والعصا والسوط وما إلى ذلك أنه لا تحتاج إلى تعريف, لا تحتاج إلى تعريف ويملكها الإنسان, لكن إن جاء صاحبها فإنه يعطيها إياه مثل ما جاء في قصة الدماغ الذي قبل هذا. لكن هذا الإسناد وهذا الحديث ضعفه الألباني من جهة أن فيه أن الثانية الطريقة الثانية أنها تفيد أنه موقوف وليس مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, والطريقة الأولى التي فيها الرفع فيها من هو دون من في الطريقة الثانية دون من هو في الطريقة الثانية. ثم أيضا فيه أبو الزبير وهو مدلس.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي.
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي هو
صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن شعيب.
عن محمد بن شعيب
صدوق أخرجه أصحاب السنة.
بن شابور وهو
نعم صدوق أخرجه أصحاب السنة.
صدوق أخرجه أصحاب السنة.
عن المغيرة بن زياد.
عن المغيرة بن زياد هو صدوق له أوهام
أخرجه أصحاب السنة.
أخرجه أصحاب السنة.
عن أبي الزبير المكي.
عن أبي صدوق أخرجه أصحاب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده, ورواه شبابه عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم.
كما أرده من طريق أخرى وفيه أنهم أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موقوفا.
قال رواه النعمان بن عبد السلام.
النعمان بن عبد السلام هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
عن المغيرة أبي سلمة.
عن المغيرة بن سلمة هو المغيرة بن مسلم وهو صدوق أخرج له
حدثنا المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه.
البخاري في المفرد
والترمذي
والنسائي بن ماجه.
ورواه شبابه.
شبابه بن ثوار وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر.
مغيرة بن مسلم هو مغيرة بن سلمة ابن أبي سلمة الذي مر. ذكر هناك أبوه مكنى وذكر أبوه مكنى.
هناك المغيرة أبي سلمة.
هنا المغيرة أبي سلمة نعم يعني المغيرة أبي سلمة يعني كنية هو.
أيه.
كنية نعم كنية ليس كنية أبي.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غرامة الإبل المكتومة مثلها غرامة الإبل
ضالة
الإبل المكتومة غرامتها
ومثلها
ومثلها معها. غرامة الإبل يعني مكتومة أولا الإبل يعني لا تلتقط وكما مر, فإذا أخذها وكتمها فإنه يعاقب على ذلك بأن يؤخذ مثلها يغرمها ومثلها ومثلها معها. فهذا مثل الحديث الذي سبق أن مر قريبا فيما يتعلق بالثمر أنه يعزر وعليه الغرم مثله, فهذا من جنسه. ومثل الحديث الذي سبق أن مر فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا.
قال حدثنا مخلد بن خالد.
مخلد بن خالد
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن مسلم.
عن عمرو بن مسلم وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أحسبه عن أبي هريرة.
أحسبه يعني هذا شك أنه يعني أن فيه واسطة وعلى هذا يكون مرسلا يعني يكون مرسلا. والحديث صححه الألباني فلا أدري هل يعني له شواهد أو له أو جاء من طرق أخرى يعني فيها الجزم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أنها عن لقطة الحاج, يعني أن لقطة الحاج أنها لا تملك ولا تؤخذ لتعرف سنة ثم تملك, وإنما يعني تعرف دائما أو يعني ليست كغيرها من اللقط التي يعرفها سنة ثم يتملكها, لأن الحاج والتردد على مكة يعني والمدينة يعني يمكن أن يأتي صاحبها بعد سنوات لأنه ما تيسر له أن يأتي فيأتي بعد ذلك. فهذا مثل ما جاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد, يعني منشد دائما.
هذا يحمل
على القليل والكثير
الذي يبدو أنه على الكثير, وما القليل يعني الأمر سهل كما عرفنا في الدينار
مكة والمدينة عموما.
لأنه سبق مرة بنا الحديث الذي في مكة الذي فيه الواسطة الذي أبو الحسن الأعرج
في المدينة
وفيه الأشتر في المدينة هو مكة صحيح. الحديث واضح فيها.
ثبت قصدي القليل يعني
القليل ما في بحث أبدا, يعني مثل مسألة الدينار
مثله مثل بقية الأماكن
مثل مسألة الدينار. نعم أقول مسألة الدينار جلال كان في المدينة.
نعم صح صدق. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب.
يزيد بن خالد بن موهب الرملي
ثقة خرج أبو داود النسائي
ثقة خرج أبو داود النسائي
وابن ماجه
وابن ماجه
وأحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة خرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال.
عن ابن وهب عن عمرو عن بكير.
عن ابن وهب مرة ذكره وعمرو هو بن الحارث وبكير ابن عبد الله بن الأشج كلهم مرة ذكره.
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو
ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي.
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه وهو حديثه
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
نهى عن لقطة الحاج. أنت يعني مقيدة بمكة, وإلا الحاج مثلا إذا
أقول الذي يبدو أنها بمكة أو أنها يعني شيء يعني مثلا معروف أنها يعني
ما ضاع
يعني يخصص يختص بالحاج أو علامة الحاج أو ما إلى ذلك, إذا كان في شيء إما في مكة والمدينة أو في شيء يدل على أنه لحاج يعني في موسم الحج, وفي يعني شيء يدل على علامته دون أن يعرف شخصه,
يعني ما سقط منه في عرفة. ما
سقط العرفة من جنسه لأنه لقط الحاج. أقول الذي يكون في عرفة لقط الحاج لا شك
إذا كان في
الحج. أما إذا وجدت أثناء السنة فإما لا دخل في الحج.
قصدي يعني ما تخصص بالحرم.
لا ما تخصص بالنسبة للحاج. عرفة ليست من الحرم, ومع ذلك إذا وجد فيها لقطة فهي لقطة الحاج.
قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو.
يعني هذا تفسير يعني يجدها يتركها حتى يجدها صاحبها, يعني لا يتصرف فيها ولا ينفقها. وقوله قال
ابن موهب
وقال ابن موهب عن عمرو.
ابن موهب عن عمرو.
عن عمرو يعني انه بالعنعنة, لانه ساقه
من طريق على
نعم
من طريق شيخين.
هو ساقه من طريق شيخين ولكن المسوق بلفظ اخبرني وهو عن طريق الشخص الثاني الذي
أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح. وأما الثاني فهو أتى بالعنعنة فنبه بعد ذلك إلى أن الشيخ الثاني الذي هو
بن يزيد بن خالد بن موهب.
يزيد بن خالد بن موهب أنه عبر في الرواية عن عمر بعن, وأما في الأول أحمد بن صالح فأنه قال أخبرني. هذا هو الفرق بين العبارتين, يعني كل واحد من الطريقين له تعبير في الرواية عن عمرو بن الحارث.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن ابن أبي حيان.
عن أبي حيان.
عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير رضي الله عنه بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها, فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير أخرجوها, فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال.
ثم ورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي فيه أنه لا يؤوي الضالة إلا ضال, وذكر القصة التي حصلت وسبب التحديث في الحديث وأنه كان معه بالبوازيج وهو مكان, فجاء الراعي ومعه زيادة بقرة فأمره بأن يخرجها ثم قال لا يرضى له إلا ضال، لا يرضى له إلا ضال. والحديث في إسناده المنذر ابن جرير وهو مقبول، لكن الحديث مقبول أخرج له من هو المنذر
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه،
هو في إسناده المنذر ولكن الحديث صحيح مسلم. يعني من قال من آوى ضالة فهو ضال ما لن يعرفها، ما لن يعرفها، يعني فهذا يدل على أن القيد إذا أنها لم يعرفها، أما إذا عرفها فإنه لا يعتبر ضالا. والحديث يعني في صحيح مسلم. وأما هذه الزيادة التي ذكر القصة فهذه هي التي يعني ذكرها الألباني وقال أنه يعني الإسناد ضعيف، ولكن المرفوع منه صحيح لأنه في صحيح مسلم، لكنه مقيد الضلال بعدم التعريف، فإذا عرفها فإنه لا يكون ضالا.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن خالد.
عن خالد بن يزيد بن عبد الله الواسطي ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي حيان التيمي.
عن أبي حيان التيمي وهو
يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد بن حيان ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن المنذر بن جرير.
عن المنذر بن جرير وهو مقبول أخرج حديثه.
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي في الأسبوع 4 أيام ونبدأ بالنكاح ونقف على ما نقف عليه أو نتوقف من الآن، ها؟ أو ندرس 4 أيام مع الدراسة، أقول نستمر مع الدراسة في الجامعة، يعني ندرس في الحرم ونمشي لنا في 4 دروس فنقطع فيها شوط،
خاصة إذا كان الأخوة ينكحون في الله في الإجازة يكون يعني عندهم يعني معرفة
شرعية، يكون فيه تمهيد يعني. لا سيما أول شيء فيه الترغيب التحريض على الزواج النكاح،
أخاف زي بعثوا يذكرون يذكرون والله كأنك لك رغبة ونحن
لا نواصل إن شاء الله إلى يوم الأربعاء إن شاء الله
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. كنت مع جرير بالبوازيج،
مكان معين.
إذا البقر حكم الغنم، ليست لا تلحق بالإبل.
البقر يعني بعض العلماء يلحقها بالإبل لأنها يقول أنها تمتنع، وبعضهم يقول أنها ليست مثلها، أقول ليست مثلها، لكن الحديث يعني هنا يعني فيما يتعلق بقصة البقر يعني غير فيها هذا المقبول الذي هو المنذر، لكن يبدو أنها ليست مثل الإبل يعني من ناحية الامتناع، أقول ليست مثل الإبل في الامتناع،
يعني إذا مثل الغنم لك أو لأخيك أو
لأخيك يعني لا، هي كون الإنسان يأخذها ويعرفها لا شك أن هذا هو قد يكون أسلم لها.
كانت جاءت عدة أسئلة في حكم الالتقاط، قد أجد الشيء هل الأولى أخذه وأعرفه أو أتركه؟
والله الإنسان إذا كان أنها يعني سيعرفه فعليه أنه يلتقطه، وإن كان أنه يعني يخشى عليه أنه يعني يأخذ أطفال أو ناس يعني يضيعونه ويتلفونه على صاحبه فالأولى التقاطه، إما أن يعرفه هو أو يعطيه من يعني يقوم مقامه في التقاطه والتعريف به ثم يملكه، أو إذا كان جهة المسؤولة عن الأشياء المفقودة يعني رسمية يذهب ويعطيها إياه، والناس يأتون يسألون إلى هذه الجهة المهم أنه إذا كان أنه يخشى عليه من أن يتلف بأن يقع في يد طفل أو يقع في يد أحد يعني يتلفه أو يقضي عليه ولا يستفيد منه صاحبه أو لا يعرف شأن صاحبه فالالتقاط أولى، إما يعرف نفسه أو يعطيه من يعرفه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه امرأة تقول أنها مقيمة في المملكة وتوفي زوجها في بلده، كيف تكون عدتها؟
كيف تكون عدتها؟
هكذا
من حين توفي زوجها من حين تاريخ الوفاة تبدأ العدة، وإذا كانت أنها في يعني في مكان مأمون فتعتد في البيت الذي جاء فيه. اللهم إلا إذا كانت أنها جاءت يعني مسافرة وأنه حابلغها الخبر فإنه يأتي إذا كان معها محرم تذهب وإياه وترجع، وإن كان معها محرم يأتي محرم ويذهب بها وتعتد في بيت زوجها.
إذا ولو اعتدت هنا
أبد إذا كان أنها مقيمة هنا وزوجها يعني مثلا توفي يعني سواء هنا أو في مكان آخر تعتد في المكان الذي فيه.
يقول الوالدة امرأة كبيرة ومريضة ولم تستطع أن تصوم رمضان لكبرها ومرضها، فعملنا إطعام جماعي وهذا تم بإطعام أناس لديهم متوفى، إلا أن العدد صغار وكبار الذين تم إطعامهم.
فيهم متوفى؟
جنبهم واحد توفي وجوهم معازيم وخذوا الطعام ودوا عندهم وأطعموا هؤلاء المعزين.
أيها هذا ما هذا ليس يفعله. أقول كونهم يطعمون يعني إذا أرادوا يطعمون الجيران اللي توفي عنهم ميت، هذا شيء طيب لأنهم جاءوا ما يشغلهم، لكن كونه يصير الكفارة تصرف لهؤلاء هي تصرف للفقراء والمساكين. الكفارة إنما تكون للفقراء والمساكين، ما تكون لتقديمها للضيوف أو لجيران يعني يمكن يكونوا أغنياء ولكنه جاءهم ما يشغلهم، ليس هذا من مصارف الكفارة وإنها تصرف الفقراء والمساكين. فعلى كل إن هذا الذي صرفوه وأعطوه يعني يكون غير الكفارة، الكفارة تصرف إلى من يستحقها.
ما حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة في دولة تسمح للمرأة أن تقود السيارة؟
لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة أبدا، لا محجبة ولا غير محجبة. ثم أيضا إيش معنى محجبة؟ ما معنى محجبة كونها تقودها ولا محجبة وهي بغطي في وجهها؟ كيف يكون؟ اللهم إلا على تعريف الحجاب عند الناس الذين يعني عندهم كشف الوجه، هذا من الأمور المسلمة، وتكون المحجبة هي التي تغطي رأسها وتغطي صدرها، وأما تغطية الوجه فهذا عندهم ليس بحجاب. الحجاب يعني هو تغطية الرأس، وتغطية الوجه لا شك أنه من الحجاب. والمرأة لا تقود السيارة لا بحجاب ولا بغير حجاب، يعني حتى لو كان محجبة وعندها برقع يعني تظهر من عيونها عيناها فإنه ليس لها ذلك، لأن قيادة المرأة للسيارة يعني ترتب عليه أضرار لا حد لها من جهة تعرضها للحوادث، ويعني وكونها يعني أيضا مضايقة يعني الرجال لها ويعني وما إلى ذلك من الأمور التي لا حد لها ولا نهاية. لا يجوز المرأة تقود السيارة مطلقة، وإنما عليها أن تحتجب وأن تصون نفسها وأن تبتعد عن التعرض للرجال، وقيادة للسيارة تؤديها إلى المهالك أقل شيء إذا حصل حادث بينها وبين الإنسان، بين شخص من الناس حادث وجاء المرور وجاءت الدنيا ودخلت عليهم.
في حديث جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل، أول حديث مر معنا في اللقطة أن سويد بن غسلة وجد صوتا، فالأخ يقول كيف الجمع؟
ما في تنافي، لأن ذاك أولئك يعني قالوا لا تأخذوه، وقال لا أخذه وأستفيد منه حتى أجد صاحبه، لأن سويد بن غفلة قال أخذه وأستفيد منه حتى أجد صاحبه، وذهب وسأل في الحج وأخبر له أبي متعب وجاب له قصة 100 دينار التي وجدها في فرة، وأن رسول أمره بأن يعرف عفاصها وكاءها. مثل هذا طبعا لا يحتاج الصوت، ما يحتاج الآن يعرف عن كذا، بل يستفيد من الإنسان، لكن إن جاء أحد يعطيه إياه مثل قصة الدينار الذي مر أذن بالاستفادة منه، ولكن إذا جاء صاحبه يعطيه إياه، ولكن لا يحتاج إلى تعريف. فلا تنافي بين هذا وهذا، لأن أولئك هم نهوه، وأما هو فلم ينتهي لأنه ما عنده يعني شيء يدل على المنع. لا ما يدل عليها مثله، لأن يعني الصوت يعني ما يحتاج إلى تعريف، يعني يعرف سمع، يعني كافة ما يحتاج إلى تعريف.
يقول إذا وجدت اللقطة وعرفتها عن طريق الإذاعة لمدة أسبوع ولم يأتي أحد لأخذها من تاريخ الإعلان إلى سنة،
ما يكفي يعني أنها، وإنما يكرر الإعلان عنها.
يقول وجدت بعض الشراشف في المدينة لعلها سقطت من بعض الحجاج الذين ذهبوا، فما الحكم؟ هل لي أن أخذها؟
إذا كانت لها قيمة فإنه يأخذها ويعرفها، وإن كانت أنها قليلة يعني وليس لها قيمة يعني فيمكن أن يأخذها، وإن تصدق بها عن أصحابها فإنه يكون أولى إذا كان يعني لها شأن، يعني إذا كانت أنها يعني يمكن يكون لها شأن يعني.
فأنتم إذا كان في المدينة هذا كأنكم ترجعون
لا بس إنها بس إنها قليلة يعني إذا كانت إنها كثيرة ولها قيمة طبعا تعرف دائما، وأما إذا كانت إنها قليلة مثل الثوب ومثل الدينار يمكن الإنسان يأخذها ولا مانع من ذلك، لأنه شيء يسير لا تتبعه الهمم ولا تعلق فيه الرغبات.
وهذا يقول وجدت مبلغ 400 ريال عند باب المحل ولم أتعرف على صاحبها حتى الآن، وكان ذلك قبل 15 يوما، فماذا أفعل؟ وكذلك وجدت مبلغ 200 دينار جزائري تركها حاج ولم يرجع، فأين
تركها عنده؟
هذا الثاني. الأول أنه وجد مبلغ 400 ريال عند باب المحل ولم أتعرف على صاحبه حتى الآن.
هذا يعرف، أقول هذا يعرف، وإذا كان في المدينة فباستمرار.
وعنده آخر قال
أو يعطيه للجهات المسؤولة عن فقد الأشياء. وأما هذا الذي يعني الذي قال أنها تركها يعني معناه أن صاحبها معروف، لأنها يعني ما اهتدى إليها وما عرفها، ذهب ولم يرجع. هذا يصير مثل الأموال الضائعة التي لا يعرف صاحبها، فإنه يتصدق بها عن صاحبها.
يقول هذا في إدخال الصيد إلى المدينة، وجدت عصفورا صغيرا وأريد أن أضعه في قفص وعلي أكله وشربه وأنا في المدينة، فهل يجوز لي؟
والله الأولى عدم حبس الطيور، هذا الحبس الذي ليس من ورائه مصلحة وليس من ورائه فائدة، وإنما هو ترفه ويعني زيادة يعني تنعم أو تلذذ بأصوات وما إلى ذلك أو باستمتاع، يعني في الأولى لا يفعل ذلك. لكن إن, 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 إن أبقاه وجعل وغزاه يعني لا بأس، لكن الأولى عدم فعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تقصة الهرة لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض.
شخص توفي وعليه دين ولم يترك مال، هل يلزم الورثة أن يسددوا عنه الدين؟
لا يلزم.
يقول إني حضرت إلى هذا الدرس واستعرت من الذي بجنبي قلم ثم ذهب ولم أعد القلم ولا أعرف من هو صاحب القلم.
على كل ما دام أنك الدرس يعني يتكرر حضوره فأنت تعرف عليه في الدروس القادمة هو تحصله إن شاء الله.
إذا صلي خلف حاكم عنده خبط في أمر السنة وظلم، هل صحيح أنه يصلى خلفه جماعة بنية الانفراد؟ ويذكر أن هذه الفتوى من سماحتكم.
الإنسان الذي لا يصل إلى حد الكفر الصلاة وراءه صحيحة، وأما إذا كان كافرا لا يجوز أن يصلى وراءه،